والحق قوام بين ذلك، الحق في التوسط والاعتدال بدون غلو ولا جفاء وبدون إفراط ولا تفريط. ولهذا أول ما ساق المصنف رحمه الله في هذه الترجمة من الدلائل آية من كتاب الله عز وجل في النهي عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، النهي عن الغلو، عن الغلو في الدين، وذلك بتجاوز الحد فيه. الدين له حد، وحده الكتاب والسنة، حده الوحي، فلا يتجاوز في الدين حد الوحي. ومن يتجاوزون حد الوحي صنفان: صنف يتجاوز حد الوحي بأن يرى أن ما جاء من الوحي في أمور الدين ليس فيه كفاية، لا يكفي، ولهذا يتجاوز حده بالزيادة عليه، يتجاوز حده بالزيادة عليه، لأنه لا يرى فيه كفاية، لا يراه كافيا في أمور الاعتقاد أو أمور التعبد أو نحو ذلك، فتطلب نفسه حينئذ الزيادة، الزيادة على وحي الله تبارك وتعالى، فيقع في الغلو من جهة الزيادة في الدين، من جهة الزيادة في الدين. أو أنه هذا القسم الثاني يستهين بأمر الدين ولا يبالي بأوامره وأحكامه ونصوصه، فيكون شأنه معها الجفاء والتفريط، فلا يبالي بأحكام الله وأوامره ونواهيه، لا يطبقها ولا يمتثلها ولا يطيع الله تبارك وتعالى فيها، فهذا باطل وذاك باطل، الغلو باطل والجفاء باطل. وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. الحق قوام، الحق وسط، الحق اعتدال، لا غلو ولا جفاء. دين الله تبارك وتعالى حسنة بين سيئتين، وهدى بين ضلالتين، هذا دين الله، لا غلو فيه ولا جفاء. ولهذا الصالحون وأهل الفضل يحفظ لهم فضلهم، ويعرف قدرهم، تعرف مكانتهم، وفي الوقت نفسه لا يغالى فيهم ولا يرفعون فوق أقدارهم، ولا يعطون شيئا من خصائص الرب تبارك وتعالى. وكما ذكر المصنف، الفساد في الناس بالشرك والكفر وترك الدين ينشأ من جهة تعظيم الصالحين، وتعظيم الصالحين يتدرج في من يعظمهم شيئا فشيئا، إلى أن يقع من يعظمهم في الكفر الصراح والشرك البين، عبر خطوات يضعها له الشيطان، على ما سيأتي بيانه في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. فوجب إذن على كل مسلم أن يكون بعيدا عن هذين المنزلقين، منزلق الغلو ومنزلق الجفاء، وأن يكون في دينه وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي ليس فيكم غلو ولا جفاء، ليس فيكم إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله: باب أن ما جاء أو أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الصالحون منهم هم أقوام تميزوا في مجتمعاتهم بالاستقامة على طاعة الله والمحافظة على أوامره جل وعلا وامتثال أمره جل وعلا والبعد عن نهيه، لا يعرفون بسوء ولا يعرفون بفساد، ويضاد الصلاح السوء والفساد، فهم لا يعرفون بسوء ولا يعرفون بفساد، وإنما هم معروفون في أقوامهم وفي مجتمعاتهم بالصلاح والاستقامة والثناء العطر عليهم من الناس لما يعلمونه من حالهم خلقا وأدبا وعبادة ومعاملة وترفعا عن الحرام ومناصحة لأقوامهم ودلالة للخير. هذا هو الصالح، هذا هو الصالح في مجتمعه، معروف في مجتمعه بالصلاح ومجانبة السوء والفساد، معروف بذلك. وما من شك أن من كان هذا شأنه القلوب تحبه، جبلت القلوب على محبته، تحبه القلوب وتذكره بالخير. إذا ذكر اسمه أثني عليه بصلاحه واستقامته ومجانبته للفساد. فالشيطان دخل على قلوب الناس من خلال هذه المحبة للصالحين، فزادها في قلوب من أحبهم إلى درجة التعظيم لهم تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا تبيان ذلك في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. والآية التي بدأ بها المصنف في النهي عن الغلو الخطاب فيها لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب من يهود ونصارى غلوا في الدين، فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام وجعلوه ابنا للإله، واليهود غلوا في عزير وجعلوه ابنا للإله وعبدوهما من دون الله تبارك وتعالى. وهذا من الغلو في الأنبياء والصالحين، غلا أولئك في الأنبياء والصالحين غلوا أفضى بهم إلى الكفر بالله وإلى عبادة هؤلاء الصالحين من دون الله، أفضى بهم هذا الغلو إلى ترك الدين. ولهذا جاء هذا الخطاب وأمثاله في تقريع هؤلاء: لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا في دينكم غير الحق الذي جاء به وحي الله تبارك وتعالى. أولئك غلوا في عيسى، وهؤلاء اليهود غلوا في عزير، عظموهم تعظيما لا يليق بهم، عظموهم تعظيما لا يليق بهم، فصرفوا لهم العبادة وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا فيه شاهد للترجمة، هذه الآية فيها شاهد للترجمة من جهة أن نهي هؤلاء عن الغلو، نهي هؤلاء عن الغلو سببه أن هؤلاء أحبوا عزيرا وأحبوا عيسى ورفعوهم فوق أقدارهم وأعطوهم من الخصائص والصفات والنعوت ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. فجاء كتاب الله عز وجل بالنهي عن ذلك: لا تغلوا في دينكم. وإن كان الخطاب هنا لليهود والنصارى، يا أهل الكتاب، فهو شامل لكل من فعل فعلهم وسلك مسلكهم. وقد مر معنا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالنهي شامل للجميع، شامل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأيضا شامل لكل من سلك مسلك هؤلاء. وسيأتي معنا في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. نعم.
قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر وهو في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه الآية فيها ذكر حال من بعث فيهم نوح عليه السلام، وأنهم مستمسكون أشد الاستمساك بعبادة الأصنام. وواضح في الآية تواصيهم في الاستمساك بعبادتها وعدم التفريط في ذلك: لا تذرن آلهتكم، أي مهما كان الأمر، أي مهما كان الأمر إياكم وترك هذه الآلهة. يتواصون بالصبر على هذه الآلهة كما قال كفار قريش فيما حكاه الله تبارك وتعالى في القرآن: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فهذا تواص من هؤلاء بالصبر على الآلهة وعدم التخلي عن عبادتها مهما كان الأمر. بل كان المشركون من كفار قريش يتفاخرون بهذا الأمر، وأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم سلموا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يتفاخرون بذلك ويثنون على أنفسهم بهذا الأمر، أنهم سلموا مما جاء به نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من إبطال للشرك. لقد كاد أن يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يتفاخرون بهذا الأمر: إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يتفاخرون في هذا الأمر مفاخرة في مجالسهم. وهنا في هذه الآية يتواصون بالصبر، أي مهما كان الأمر. وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم، أي مهما دعاكم ومهما أقام فيكم نوح ومهما صدع به من حجج، لا تذرن آلهتكم. ما هي هذه الآلهة؟ نص على أسماء خمسة منها: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خمسة أسماء. ما هي هذه الأسماء؟ جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه أسماء رجال صالحين، هذه أسماء رجال صالحين رجال عرفوا في مجتمعاتهم وفي أقوامهم بالصلاح والاستقامة، أحبهم الناس، أحبوهم لدينهم، لعبادتهم، لخلقهم، لأمرهم بالمعروف، لنهيهم عن المنكر، لعلمهم، لإمامتهم، أحبوهم لهذه الأمور، وكانت لهم مكانة في قلوب أقوامهم. فلما ماتوا، وهنا لاحظ محبة قوية القلب ثم موت يفقد فيه هذا المحبوب. وكلنا يدرك أن القلوب في هذا المقام تتأثر تأثرا بالغا، واعتبروا ذلك بما يحدث عندما تفقد الأمة أكابر علمائها وأخيارها، عندما تفقد الأمة ذلك يحصل تأثر عام وتأثر كبير للمحبة القوية التي في القلوب لهؤلاء. فلما مات هؤلاء الصالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما مات هؤلاء أتى الشيطان إلى أقوامهم وقال لهم: هؤلاء رجال عرفوا بينكم في الصلاح والاستقامة، وكانوا يذكرونكم بالله وبدينه وبعبادته، كانوا يأمرونكم بالمعروف وينهاكم عن المنكر وينهونكم عن المنكر، والآن ماتوا، من الذي يذكركم بالله؟ من يأمركم بالمعروف؟ من الذي ينهاكم عن المنكر؟ من الذي يدلكم على الخير؟ الخير الآن ينتهي، ما عندكم أحد يذكركم مثل هؤلاء، ولا يليق بكم أن تنسوا هؤلاء وتنسوا الخير والإحسان الذي كان منهم تجاهكم. فلو أنكم وضعتم لهم تماثيل على أشكالهم، تماثيل تنحت من الحجارة على أشكال هؤلاء وتضعونها في أماكن بارزة في طريقكم، بحيث إذا مررتم من عند هذه التماثيل تتذكرون أولئك ولا تنسونهم، وإذا تذكرتموهم تذكرتم العلم الذي كانوا يدعونكم إليه، تذكرتم أمرا بالمعروف، تذكرتم أخلاقهم، تذكرتم آدابهم، تذكرتم معاملاتهم. فطرح عليهم هذه الفكرة وقلوبهم ممتلئة بحب هؤلاء ولا يريدون نسيان هؤلاء، فطرح هذه الفكرة بينهم وأقنعهم بها، فصنعوا لهم تماثيل، صنعوا لهم أصنام، لا لشيء إلا للذكرى فقط، ذكرى تخليد لذكرى هؤلاء. وإلى الآن توضع أشياء لبعض الصالحين أو غيرهم عندما يموت، إما بقبة كبيرة جدا على قبره فيها الزخارف والضخامة والكبر ومن حولها السدنة إلى آخره، أو أيضا يوضع تمثال تذكاري في 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 يعني ساحة كبيرة في أو وسط البلد، أو في يوضع تمثال تذكاري، المراد به الذكرى، تماثيل تذكارية توضع من أجل أن يتذكر هؤلاء ولا ينسون. وهذه سنة سنها إبليس في الناس من قديم الزمان، سنها إبليس في الناس من قديم الزمان، أن الصالح أو العظيم في قومه أو كبير الشأن في مجتمعه، سن إبليس في الناس أن أمثال هؤلاء لا يليق أن يدفن وينسى، يوضع في التراب وينسى، لا بد أن تضعوا له شيئا ينسيكم يذكركم إياه. أما إذا أهلتم عليه التراب وبقي قبره مثل بقية القبور تنسونه، لا بد أن تضعوا شيئا يذكركم به، إما بنصب تمثال يذكر به بحيث كل من يمر من عند هذا التمثال يقول هذا فلان الذي فعل كذا وفعل كذا إلى آخره، أو يوضع عليه قبة، قبة عظيمة كبيرة جدا، حتى إذا مر من مر يقال يقول هذه قبة من وهذه ضريح من. حتى في بعض المجتمعات أصبح كثير من المساجد بهذه الطريقة والعياذ بالله، بهذه الطريقة يوضع فيها قبة، ومن يأتي إلى المسجد أول ما يبدأ يسأل عن ضريح الشيخ، ضريح من القبة. وأذكر مرة كنا في المدينة في أحد المساجد فوضعت برادة ماء، برادة ماء كبيرة، وكان فوقها مظلة في داخل المسجد، مظلة مبنية بناء، فكان أحد الحجاج يسأل يقول هذا ضريح من، ضريح من، لأن أصبح شيء معتاد، معتادا أن توضع القبة ويوضع الضريح وتوضع كل هذه تعظيم. السبب يعني بداية هذا الأمر ألا ينسى الصالح ولا ينسى الرجل الفاضل، ويكون قبره مميز، قبره مميز مرفوع عالي بحيث يعرف. ونبينا عليه الصلاة والسلام سد هذه الذريعة، هذه ذريعة للشرك وترك الدين، ولهذا بعث عليا رضي الله عنه كما سيأتي معنا في هذا الكتاب لاحقا، بعث عليا قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشيدا إلا سويته. لماذا؟ لأن الشيطان دخل من هذين المدخلين، مدخل الصورة ومدخل الإشادة على القبر، وكل من الصورة وتشييد القبر كل منهما المراد به تعظيم الصالح وتخليد ذكره، أن يكون ذكره مخلد بين الناس بهذا إما التمثال المنحوت على هيئته وصورته، أو بالبناء العظيم على قبره، بأن يوضع على قبره قبة عظيمة ويقال هذا ضريح فلان، وهذه القبة ينفق فيها من الأموال بل من الذهب والفضة والحلي وأحيانا أنواع اللؤلؤ والماس وغيره، بحيث تبرق، وإذا مر من عندها العوام والجهال شدتهم ببريقها وجمالها. فهذان مدخلان من قديم الزمان وإلى يومنا هذا، والشيطان لا يزال يدخل على الناس في ويوقعهم في الشرك من خلالهما، يعني طريقة قديمة ومستمرة مستمرة. وسبحان الله، مع أن الأمر بين في القرآن وبين في السنة وبين أن هي نفس الطريقة التي دخل من خلالها الشيطان، ولا يزال الأمر إلى يومنا هذا تبنى القباب على الأضرحة وتصنع التماثيل للكبار والعظماء تخليدا لذكراهم. ثم يأتي الشيطان بعد هذه المرحلة إلى مرحلة ثانية، يأتي بعد هذه المرحلة إلى مرحلة ثانية، يعني هذا الجيل يكتفي معهم بهذا الأمر، ثم يأتي إلى مرحلة ثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ لما ينتهي هذا الجيل ويبدأ العلم يضعف ويقل، يأتي للجيل الآخر ماذا يقول لهم؟ يقول لهم إن أجدادكم وآباءكم وأسلافكم إنما وضعوا هذه التماثيل وهذه القباب من أجل ماذا؟ من أجل أنه إذا استسقوا بهم أغيثوا، وإذا سألوا بهم أعطوا، فيبدأ الناس يتجهون إلى هذه التماثيل وإلى هذه القباب ليستغيثوا بها وليتحروا عندها الدعاء وليستشفعوا بها، فيقعون في الشرك عبر خطوات وضعها الشيطان. هنا تلاحظ أن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه طويل النفس، طويل النفس في دعوته إلى الباطل، ولا يكل ولا يمل، وعنده نظرة بعيدة، يعني قد يضع خطوات ليست مؤثرة تأثيرا قويا في هذا الجيل، لكنها مؤثرة بعد جيل قادم أو الجيل الذي بعده، فيضع خطوات ليهدم بها أجيال القادمة. بعض الناس يعني يستهين بالأمر، يقول وماذا إذا وضعنا صورة لفلان للذكرى، أو مثلا وضعنا تمثالا له للذكرى، أو بنينا، ماذا يضر نذكره؟ نحن لا نريد إلا الخير، نذكره وندعو له ونعرف أعماله الجميلة وإحسانه، لا نذكره إلا بالخير، فهذا شيء جيد يقولون، هذا شيء المراد له، المراد به الذكرى فقط ليس إلا، وماذا في هذا؟ وهل كل شيء حرام؟ فهو لا ينظر إلى هذا الجيل الذي يتحدث بهذه اللغة، لا ينظر إلى هذا الجيل الذي يتحدث بهذه اللغة، وإنما ينظر إلى الجيل الذي بعده أو الذي بعده، فيدخل عليهم من مدخل آخر غير المدخل الذي دخل عليه على هؤلاء من خلاله. فابن عباس رضي الله عنهما يقول في معنى الآية: هذه أسماء رجال صالحين، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أقوامهم أن اصنعوا لهم تماثيل، حتى إذا نسي، أو في رواية نسخ العلم، عبدت، يعني عبر درجات حتى يقع الناس في عبادتها. ماذا قال ابن القيم؟
قال: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
ابن القيم رحمه الله ذكر هنا عن غير واحد من السلف أن هؤلاء لما ماتوا عكفوا على قبورهم، والعكوف هو المكث الطويل، المكث الطويل، فعكفوا على قبورهم، فقدوه صالحا بينهم محبوبا عندهم، تألمت قلوبهم لفقده، فأرادوا أن يعبروا عن هذا التألم وعن هذا التأثر لفقده، فعكفوا على قبره، عكفوا على قبره، أي مكثوا مكثا طويلا عند قبره، فيبقى خاشعا منكسرا باكيا لمدة طويلة عند القبر، عكفوا على قبورهم. والعكوف عبادة، وفي القرآن: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. العكوف عبادة، ويتشرع في المساجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يمكث في المسجد يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويذكر ربه جل وعلا ويناجيه ويبكي بين يديه، هذا شرع في المساجد، لكن الشيطان نقله عند هؤلاء إلى المقابر، ولهذا أصبح هؤلاء يعظمون المشاهد ولا يعظمون المساجد، يعظمون المشاهد، وتكون العبادات التي تفعل في المساجد تنقل إلى المشاهد إلى المقابر، حتى إن أحد هؤلاء ألف كتبا في حج المشاهد، يعني ماذا ينبغي على من حج إلى المشاهد وقصدها، ماذا ينبغي عليه أن يفعل، فنقلوا العبادات إلى المشاهد، يجلس في المقبرة يقرأ القرآن، ويجلس في المقبرة للدعاء وللعكوف وللبكاء، بعضهم يجلس أيام، يضعون خيام في بعض المناطق، يضعون خيام حتى تظلهم عن الشمس، لأنه سيبقى مدة طويلة، فكل الأعمال التي الأصل أن تكون في المسجد نقلت إلى المقابر. نقلت إلى المقابر، والمقابر ليست مكانا للعبادة، المقابر مكانا لدفن الموتى ومواراة أجسادهم. نعم، تزار المقابر لغرض واحد حدد في الشريعة، وهو أن يسلم على الموتى وأن يتذكر الزائر الآخرة. أما يذهب إلى المقبرة من أجل أن يجلس يدعو أو يجلس يقرأ القرآن أو يجلس للبكاء وللدعاء، هذا ليس من دين الله، هذا كله من الوسائل والأسباب التي تفضي بالناس إلى الوقوع في الشرك. فإذا بدأ بمسألة العكوف عند القبر، ثم انتقل إلى بناء القبة عليه، ثم انتقل إلى بناء أو وضع التماثيل والأنصبة والأنصاب لهؤلاء الصالحين، إلى أن أفضى الأمر وانتهى الحال إلى عبادة هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناء، مجاوزة الحد في المدح والثناء، مدح الإنسان بأمور فوق قدره وفوق مكانته وأمورا لا تليق به، بل قدره دونها ومكانته أقل منها. هذا هو الإطراء، تجاوز الحد في المدح. وكلنا يعلم أن المدح وليد الحب، المدح وليد الحب، يحبه فيمدحه، يحبه فيمدحه ويثني عليه. وإذا غلا في حبه، ما إذا غلا في حبه وأعطاه من المحبة ما لا يليق إلا بالله، التي هي محبة التعظيم ومحبة الذل والخضوع، وهي خاصة بالله كما مر معنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا غلا في الحب تبع ذلك غلو في المدح والثناء، ومبالغة في المدح والثناء، فيصف من يمدحه بصفات لا تليق إلا بالله، بصفات لا تليق إلا بالله، يأتي بأبيات ومنظومة في الثناء على من يحب، فيصفه بصفات الله تبارك وتعالى. قرأت مرة في مجلة أبيات في الثناء على رسولنا عليه الصلاة والسلام، أول بيت فيها: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. أول بيت، والأبيات التي بعده مثله أو أشد في الثناء عليه. فيحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحبه، لكن يحبه محبة فيها مغالاة وفيها تجاوز للحد، فينشأ عن ذلك الإطراء والثناء على نبينا عليه الصلاة والسلام بما لا يليق إلا بالله. الله عز وجل في أول آية من سورة الحشر أو ثاني آية قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا نام: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر، ثم ينام عليه الصلاة والسلام. كل ليلة يناجي الله بهذه الطريقة صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي من يزعم محبته ويضيف هذه الصفات إليه صلوات الله وسلامه، هذا غلو، هذا غلو وتجاوز به وبالثناء عليه صلى الله عليه وسلم الحد. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. آخر أيضا في أبيات له طويلة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه يقول: يا أكرم الخلق، يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، إن من جودك أي من كرمك ومن عطائك الدنيا وضرتها أي الآخرة، من جودك الدنيا والآخرة، ومن علومك، ومن تأتي للتبعير، علم اللوح والقلم، يعني علمك أحاط بكل شيء، ووجودك جاد بالدنيا والآخرة، من جودك الدنيا والآخرة وعلمك محيط باللوح والقلم. سمع عليه الصلاة والسلام امرأة أنصارية تثني عليه قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. غضب من قولها يعلم ما في غد، فكيف بمن يقول علمه علم اللوح والقلم، وكيف بمن يقول من جوده الدنيا والآخرة، كيف بمن يقول لا أجد من ألتجئ إليه إلا هو؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني لا أجد أحدا ألوذ به إلا أنت عندما يحل بي مصابا عظيما. بعضهم يحاول أن يتأول لهذا البيت ويقول المراد في قول الشاعر الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة يوم القيامة. جاء في صحيح البخاري أن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة ذكر الغلول يوما وعظمه وعظم أمره صلوات الله وسلامه عليه، وقال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، أي تتحرك فيها حقوق للناس انتهبها واستلبها في الدنيا، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لاحظ تكرر قوله عليه الصلاة والسلام: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وهذا يقول: ما لي من ألوذ به سواك، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: لا أملك لكم شيئا. والله يقول في القرآن: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، اللوذ والعود والالتجاء كله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا نام وضع خده على كفه الأيمن ونام على جنبه الأيمن وقال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، يقول لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. والله يقول في القرآن ففروا إلى الله. وهذا في مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به سواك. يقال له أين الله، أين رب العالمين؟ اللوذ والعوذ والالتجاء والاستغاثة كل ذلك لا يكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا هذا البيت لو أبدل بهذه الطريقة، قيل يا خالق الخلق مناجيا رب العالمين، يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ما رأيكم فيه؟ يناجي الله، يقول يا خالق، يعني يا رب، يناجي الله يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ما رأيكم؟ ماذا يكون هذا؟ هذا هو التوحيد والإخلاص. فإذا أعطي حق الله لغيره، هذا الذي يقع الإنسان فيه في شدة الباطل وشدة الغلو. قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. أهل الغلو في النبي محمد عليه الصلاة والسلام يفهمون هذا الحديث فهما عجيبا. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يقولون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تقولوا أنني ابن للإله، لا تقولوا هذه الكلمة أنني ابن للإله، أما ما سوى ذلك فالباب مفتوح والمجال واسع، قل ما شئت، المهم لا تقل ابن للإله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يقول النصارى قالوا إن عيسى ابن الله، فلا تقولوا عني أنني ابن للإله، وما سوى ذلك قل ما شئت، ما سوى ذلك قل ما شئت، إلا هذا القول لا لا, لا تقل. فيخصص قولا والحق قوام بين ذلك، الحق في التوسط والاعتدال بدون غلو ولا جفاء وبدون إفراط ولا تفريط. ولهذا أول ما ساق المصنف رحمه الله في هذه الترجمة من الدلائل آية من كتاب الله عز وجل في النهي عن الغلو، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، النهي عن الغلو، عن الغلو في الدين، وذلك بتجاوز الحد فيه. الدين له حد، وحده الكتاب والسنة، حده الوحي، فلا يتجاوز في الدين حد الوحي. ومن يتجاوزون حد الوحي صنفان، صنف يتجاوز حد الوحي بأن يرى أن ما جاء من الوحي في أمور الدين ليس فيه كفاية، لا يكفي، ولهذا يتجاوز حده بالزيادة عليه، يتجاوز حده بالزيادة عليه، لأنه لا يرى فيه كفاية، لا يراه كافيا في أمور الاعتقاد أو أمور التعبد أو نحو ذلك، فتطلب نفسه حينئذ الزيادة، الزيادة على وحي الله تبارك وتعالى، فيقع في الغلو من جهة الزيادة في الدين، من جهة الزيادة في الدين. أو أنه هذا القسم الثاني يستهين بأمر الدين ولا يبالي بأوامره وأحكامه ونصوصه، فيكون شأنه معها الجفاء والتفريط، فلا يبالي بأحكام الله وأوامره ونواهيه، لا يطبقها ولا يمتثلها ولا يطيع الله تبارك وتعالى فيها، فهذا باطل وذاك باطل، الغلو باطل والجفاء باطل. وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. الحق قوام، الحق وسط، الحق اعتدال، لا غلو ولا جفاء. دين الله تبارك وتعالى حسنة بين السيئتين وهدى بين ضلالتين، هذا دين الله لا غلو فيه ولا جفاء. ولهذا الصالحون وأهل الفضل يحفظ لهم فضلهم ويعرف قدرهم، تعرف مكانتهم، وفي الوقت نفسه لا يغالى فيهم ولا يرفعون فوق أقدارهم ولا يعطون شيئا من خصائص الرب تبارك وتعالى. وكما ذكر المصنف، الفساد في الناس بالشرك والكفر وترك الدين ينشأ من جهة تعظيم الصالحين، وتعظيم الصالحين يتدرج في من يعظمهم شيئا فشيئا، إلى أن يقع من يعظمهم في الكفر الصراح والشرك البين عبر خطوات يضعها له الشيطان، على ما سيأتي بيانه في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. فوجب إذن على كل مسلم أن يكون بعيدا عن هذين المنزلقين، منزلق الغلو ومنزلق الجفاء، وأن يكون في دينه وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي ليس فيكم غلو ولا جفاء، ليس فيكم إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله: باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الصالحون منهم هم أقوام تميزوا في مجتمعاتهم بالاستقامة على طاعة الله والمحافظة على أوامره جل وعلا وامتثال أمره جل وعلا والبعد عن نهيه، لا يعرفون بسوء ولا يعرفون بفساد، ويضاد الصلاح السوء والفساد، فهم لا يعرفون بسوء ولا يعرفون بفساد، وإنما هم معروفون في أقوامهم وفي مجتمعاتهم بالصلاح والاستقامة والثناء العطر عليهم من الناس لما يعلمونه من حالهم خلقا وأدبا وعبادة ومعاملة وترفعا عن الحرام ومناصحة لأقوامهم ودلالة للخير. هذا هو الصالح في مجتمعه، معروف في مجتمعه بالصلاح ومجانبة السوء والفساد، معروف بذلك. وما من شك أن من كان هذا شأنه القلوب تحبه، جبلت القلوب على محبته، تحبه القلوب وتذكره بالخير، إذا ذكر اسمه أثني عليه بصلاحه واستقامته ومجانبته للفساد. فالشيطان دخل على قلوب الناس من خلال هذه المحبة للصالحين، فزادها في قلوب من أحبهم إلى درجة التعظيم لهم تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا تبيان ذلك في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. والآية التي بدأ بها المصنف في النهي عن الغلو الخطاب فيها لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب من يهود ونصارى غلوا في الدين، فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام وجعلوه ابنا للإله، واليهود غلوا في عزير وجعلوه ابنا للإله وعبدوهما من دون الله تبارك وتعالى. وهذا من الغلو في الأنبياء والصالحين، غلا أولئك في الأنبياء والصالحين غلوا أفضى بهم إلى الكفر بالله وإلى عبادة هؤلاء الصالحين من دون الله، أفضى بهم هذا الغلو إلى ترك الدين. ولهذا جاء هذا الخطاب وأمثاله في تقريع هؤلاء: لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا في دينكم غير الحق الذي جاء به وحي الله تبارك وتعالى. أولئك غلوا في عيسى، وهؤلاء اليهود غلوا في عزير، عظموهم تعظيما لا يليق بهم، عظموهم تعظيما لا يليق بهم، فصرفوا لهم العبادة وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا فيه شاهد للترجمة، هذه الآية فيها شاهد للترجمة من جهة أن نهي هؤلاء عن الغلو، نهي هؤلاء عن الغلو سببه أن هؤلاء أحبوا عزيرا وأحبوا عيسى ورفعوهم فوق أقدارهم وأعطوهم من الخصائص والصفات والنعوت ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. فجاء كتاب الله عز وجل بالنهي عن ذلك: لا تغلوا في دينكم. وإن كان الخطاب هنا لليهود والنصارى يا أهل الكتاب، فهو شامل لكل من فعل فعلهم وسلك مسلكهم. وقد مر معنا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالنهي شامل للجميع، شامل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأيضا شامل لكل من سلك مسلك هؤلاء. وسيأتي معنا في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. نعم.
قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر وهو في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه الآية فيها ذكر حال من بعث فيهم نوح عليه السلام، وأنهم مستمسكون أشد الاستمساك بعبادة الأصنام. وواضح في الآية تواصيهم في الاستمساك بعبادتها وعدم التفريط في ذلك، لا تذرن آلهتكم، أي مهما كان الأمر، أي مهما كان الأمر إياكم وترك هذه الآلهة. يتواصون بالصبر على هذه الآلهة كما قال كفار قريش فيما حكاه الله تبارك وتعالى في القرآن: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فهذا تواص من هؤلاء بالصبر على الآلهة وعدم التخلي عن عبادتها مهما كان الأمر. بل كان المشركون من كفار قريش يتفاخرون بهذا الأمر، وأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم سلموا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يتفاخرون بذلك ويثنون على أنفسهم بهذا الأمر، أنهم سلموا مما جاء به نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من إبطال للشرك. لقد كاد أن يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يتفاخرون بهذا الأمر. إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يتفاخرون في هذا الأمر مفاخرة في مجالسهم. وهنا في هذه الآية يتواصون بالصبر، أي مهما كان الأمر، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم، أي مهما دعاكم ومهما أقام فيكم نوح ومهما صدع به من حجج، لا تذرن آلهتكم. ما هي هذه الآلهة؟ نص على أسماء خمسة منها: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خمسة أسماء. ما هي هذه الأسماء؟ جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه أسماء رجال صالحين، هذه أسماء رجال صالحين، رجال عرفوا في مجتمعاتهم وفي أقوامهم بالصلاح والاستقامة، أحبهم الناس، أحبوهم لدينهم، لعبادتهم، لخلقهم، لأمرهم بالمعروف، لنهيهم عن المنكر، لعلمهم، لإمامتهم، أحبوهم لهذه الأمور، وكانت لهم مكانة في قلوب أقوامهم. فلما ماتوا، وهنا لاحظ محبة قوية في القلب، ثم موت يفقد فيه هذا المحبوب. وكلنا يدرك أن القلوب في هذا المقام تتأثر تأثرا بالغا، واعتبروا ذلك بما يحدث عندما تفقد الأمة أكابر علمائها وأخيارها، عندما تفقد الأمة ذلك يحصل تأثر عام وتأثر كبير للمحبة القوية التي في القلوب لهؤلاء. فلما مات هؤلاء الصالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما مات هؤلاء أتى الشيطان إلى أقوامهم وقال لهم: هؤلاء رجال عرفوا بينكم في الصلاح والاستقامة، وكانوا يذكرونكم بالله وبدينه وبعبادته، كانوا يأمرونكم بالمعروف وينهاكم عن المنكر وينهونكم عن المنكر، والآن ماتوا، من الذي يذكركم بالله؟ من يأمركم بالمعروف؟ من الذي ينهاكم عن المنكر؟ من الذي يدلكم على الخير؟ الخير الآن ينتهي، ما عندكم أحد يذكركم مثل هؤلاء، ولا يليق بكم أن تنسوا هؤلاء وتنسوا الخير والإحسان الذي كان منهم تجاهكم. فلو أنكم وضعتم لهم تماثيل على أشكالهم، تماثيل تنحت من الحجارة على أشكال هؤلاء وتضعونها في أماكن بارزة في طريقكم، بحيث إذا مررتم من عند هذه التماثيل تتذكرون أولئك ولا تنسونهم. وإذا تذكرتموهم، تذكرتم العلم الذي كانوا يدعونكم إليه، تذكرتم أمرا بالمعروف، تذكرتم أخلاقهم، تذكرتم آدابهم، تذكرتم معاملاتهم، فطرح عليهم هذه الفكرة وقلوبهم ممتلئة بحب هؤلاء ولا يريدون نسيان هؤلاء، فطرح هذه الفكرة بينهم وأقنعهم بها، فصنعوا لهم تماثيل، صنعوا لهم تماثيل، صنعوا لهم أصنام لا لشيء إلا للذكرى فقط، ذكرى تخليد لذكرى هؤلاء. وإلى الآن توضع أشياء لبعض الصالحين أو غيرهم عندما يموت، إما بقبة كبيرة جدا على قبره فيها الزخارف والضخامة والكبر ومن حولها السدنة إلى آخره، أو أيضا يوضع تمثال تذكاري في 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 يعني ساحة كبيرة في وسط البلد، أو في يوضع تمثال تذكاري، المراد به الذكرى، تماثيل تذكارية توضع من أجل أن يتذكر هؤلاء ولا ينسون. وهذه سنة سنها إبليس في الناس من قديم الزمان، سنها إبليس في الناس من قديم الزمان، أن الصالح أو العظيم في قومه أو كبير الشأن في مجتمعه، سن إبليس في الناس أن أمثال هؤلاء لا يليق أن يدفن وينسى، يوضع في التراب وينسى، لا بد أن تضعوا له شيئا ينسيكم يذكركم إياه. أما إذا أهلتم عليه التراب وبقي قبره مثل بقية القبور تنسونه، لا بد أن تضعوا شيئا يذكركم به، إما بنصب تمثال يذكر به، بحيث كل من يمر من عند هذا التمثال يقول هذا فلان الذي فعل كذا وفعل كذا إلى آخره، أو يوضع عليه قبة عظيمة كبيرة جدا، حتى إذا مر من مر يقول هذه قبة من، وهذه ضريح من. حتى في بعض المجتمعات أصبح كثير من المساجد بهذه الطريقة، والعياذ بالله، بهذه الطريقة يوضع فيها قبة، ومن يأتي إلى المسجد أول ما يبدأ يسأل عن ضريح الشيخ، ضريح من القبة. وأذكر مرة كنا في المدينة في أحد المساجد، فوضعت برادة ماء كبيرة، وكان فوقها مظلة في داخل المسجد، مظلة مبنية بناء، فكان أحد الحجاج يسأل يقول هذا ضريح من، ضريح من، لأن أصبح شيء معتادا أن توضع القبة ويوضع الضريح وتوضع كل هذه تعظيم. السبب يعني بداية هذا الأمر ألا ينسى الصالح ولا ينسى الرجل الفاضل، ويكون قبره مميز، قبره مميز مرفوع عالي بحيث يعرف. ونبينا عليه الصلاة والسلام سد هذه الذريعة، هذه ذريعة للشرك وترك الدين، ولهذا بعث عليا رضي الله عنه كما سيأتي معنا في هذا الكتاب لاحقا، بعث عليا قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشيدا إلا سويته. لماذا؟ لأن الشيطان دخل من هذين المدخلين، مدخل الصورة ومدخل الإشادة على القبر، وكل من الصورة وتشييد القبر كل منهما المراد به تعظيم الصالح وتخليد ذكره، أن يكون ذكره مخلد بين الناس بهذا إما التمثال المنحوت على هيئته وصورته، أو بالبناء العظيم على قبره، بأن يوضع على قبره قبة عظيمة ويقال هذا ضريح فلان، وهذه القبة ينفق فيها من الأموال بل من الذهب والفضة والحلي وأحيانا أنواع اللؤلؤ والماس وغيره، بحيث تبرق، وإذا مر من عندها العوام والجهال شدتهم ببريقها وجمالها. فهذان مدخلان من قديم الزمان وإلى يومنا هذا، والشيطان لا يزال يدخل على الناس ويوقعهم في الشرك من خلالهما، يعني طريقة قديمة ومستمرة. وسبحان الله، مع أن الأمر بين في القرآن وبين في السنة وبين أن هي نفس الطريقة التي دخل من خلالها الشيطان، ولا يزال الأمر إلى يومنا هذا تبنى القباب على الأضرحة وتصنع التماثيل للكبار والعظماء تخليدا لذكراهم. ثم يأتي الشيطان بعد هذه المرحلة إلى مرحلة ثانية، يعني هذا الجيل يكتفي معهم بهذا الأمر، ثم يأتي إلى مرحلة ثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ لما ينتهي هذا الجيل ويبدأ العلم يضعف ويقل، يأتي للجيل الآخر، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم إن أجدادكم وآباءكم وأسلافكم إنما وضعوا هذه التماثيل وهذه القباب من أجل ماذا؟ من أجل أنهم إذا استسقوا بهم أغيثوا، وإذا سألوا بهم أعطوا، فيبدأ الناس يتجهون إلى هذه التماثيل وإلى هذه القباب ليستغيثوا بها وليتحروا عندها الدعاء وليستشفعوا بها، فيقعون في الشرك عبر خطوات وضعها الشيطان. هنا تلاحظ أن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه طويل النفس في دعوته إلى الباطل، ولا يكل ولا يمل، وعنده نظرة بعيدة، يعني قد يضع خطوات ليست مؤثرة تأثيرا قويا في هذا الجيل، لكنها مؤثرة بعد جيل قادم أو الجيل الذي بعده، فيضع خطوات ليهدم بها أجيال قادمة. بعض الناس يعني يستهين بالأمر، يقول وماذا إذا وضعنا صورة لفلان للذكرى، أو مثلا وضعنا تمثالا له للذكرى، أو بنينا، ماذا يضر نذكره؟ نحن لا نريد إلا الخير، نذكره وندعو له ونعرف أعماله الجميلة وإحسانه، لا نذكره إلا بالخير، فهذا شيء جيد، يقولون هذا شيء المراد به الذكرى فقط ليس إلا، وماذا في هذا؟ وهل كل شيء حرام؟ فهو لا ينظر إلى هذا الجيل الذي يتحدث بهذه اللغة، وإنما ينظر إلى الجيل الذي بعده أو الذي بعده، فيدخل عليهم من مدخل آخر غير المدخل الذي دخل عليه على هؤلاء من خلاله. فابن عباس رضي الله عنهما يقول في معنى الآية: هذه أسماء رجال صالحين، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أقوامهم أن اصنعوا لهم تماثيل، حتى إذا نسي، أو في رواية نسخ العلم عبدت، يعني عبر درجات حتى يقع الناس في عبادتها. ماذا قال ابن القيم؟
قال: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
ابن القيم رحمه الله ذكر هنا عن غير واحد من السلف أن هؤلاء لما ماتوا عكفوا على قبورهم، والعكوف هو المكث الطويل، المكث الطويل، فعكفوا على قبورهم، فقدوه صالحا بينهم محبوبا عندهم، تألمت قلوبهم لفقده، فأرادوا أن يعبروا عن هذا التألم وعن هذا التأثر لفقده، فعكفوا على قبره، عكفوا على قبره، أي مكثوا مكثا طويلا عند قبره، فيبقى خاشعا منكسرا باكيا لمدة طويلة عند القبر، عكفوا على قبورهم. والعكوف عبادة، وفي القرآن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، العكوف عبادة، ويتشرع في المساجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يمكث في المسجد يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويذكر ربه جل وعلا ويناجيه ويبكي بين يديه، هذا شرع في المساجد، لكن الشيطان نقله عند هؤلاء إلى المقابر، ولهذا أصبح هؤلاء يعظمون المشاهد ولا يعظمون المساجد، يعظمون المشاهد، وتكون العبادات التي تفعل في المساجد تنقل إلى المشاهد إلى المقابر، حتى إن أحد هؤلاء ألف كتبا في حج المشاهد، يعني ماذا ينبغي على من حج إلى المشاهد وقصدها، ماذا ينبغي عليه أن يفعل، فنقلوا العبادات إلى المشاهد، يجلس في المقبرة يقرأ القرآن، ويجلس في المقبرة للدعاء وللعكوف وللبكاء بعضهم يجلس أيام، يضعون خيام في بعض المناطق، يضعون خيام حتى تظلهم عن الشمس لأنه سيبقى مدة طويلة، فكل الأعمال التي الأصل أن تكون في المسجد نقلت إلى المقابر، نقلت إلى المقابر، والمقابر ليست مكانا للعبادة، المقابر مكانا لدفن الموتى ومواراة أجسادهم. نعم، تزار المقابر لغرض واحد حدد في الشريعة، وهو أن يسلم على الموتى وأن يتذكر الزائر الآخرة، أما يذهب إلى المقبرة من أجل أن يجلس يدعو أو يجلس يقرأ القرآن أو يجلس للبكاء وللدعاء، هذا ليس من دين الله، هذا كله من الوسائل والأسباب التي تفضي بالناس إلى الوقوع في الشرك. فإذا بدأ بمسألة العكوف عند القبر، ثم انتقل إلى بناء القبة عليه، ثم انتقل إلى بناء أو وضع التماثيل والأنصبة والأنصاب لهؤلاء الصالحين، إلى أن أفضى الأمر وانتهى الحال إلى عبادة هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناء، مجاوزة الحد في المدح والثناء، مدح الإنسان بأمور فوق قدره وفوق مكانته وأمور لا تليق به، بل قدره دونها ومكانته أقل منها، هذا هو الإطراء، تجاوز الحد في المدح. وكلنا يعلم أن المدح وليد الحب، المدح وليد الحب، يحبه فيمدحه يحبه فيمدحه ويثني عليه. وإذا غلا في حبه ما إذا غلا في حبه وأعطاه من المحبة ما لا يليق إلا بالله التي هي محبة التعظيم ومحبة الذل والخضوع وهي خاصة بالله كما مر معنا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا غلا في الحب تبع ذلك غلو في المدح والثناء ومبالغة في المدح والثناء، فيصف من يمدحه بصفات لا تليق إلا بالله بصفات لا تليق إلا بالله، يأتي بأبيات ومنظومة في الثناء على من يحب فيصفه بصفات الله تبارك وتعالى. قرأت مرة في مجلة أبيات في الثناء على رسولنا عليه الصلاة والسلام، أول بيت فيها: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. أول بيت، والأبيات التي بعده مثله أو أشد في الثناء عليه. فيحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحبه، لكن يحبه محبة فيها مغالاة وفيها تجاوز للحد، فينشأ عن ذلك الإطراء والثناء على نبينا عليه الصلاة والسلام بما لا يليق إلا بالله. الله عز وجل في أول آية من سورة الحشر أو ثاني آية قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا نام: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر. ثم ينام عليه الصلاة والسلام كل ليلة يناجي الله بهذه الطريقة صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي من يزعم محبته ويضيف هذه الصفات إليه صلوات الله وسلامه، هذا غلو، هذا غلو وتجاوز به وبالثناء عليه صلى الله عليه وسلم الحد: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. آخر أيضا في أبيات له طويلة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه يقول: يا أكرم الخلق، يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. إن من جودك، أي من كرمك ومن عطائك، الدنيا وضرتها، أي الآخرة، من جودك الدنيا والآخرة، ومن علومك، ومن تأتي للتبعير، علم اللوح والقلم، يعني علمك أحاط بكل شيء، ووجودك جاد بالدنيا والآخرة، من جودك الدنيا والآخرة، وعلمك محيط باللوح والقلم. سمع عليه الصلاة والسلام امرأة أنصارية تثني عليه، قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. غضب من قولها يعلم ما في غد، فكيف بمن يقول علمه علم اللوح والقلم، وكيف بمن يقول من جوده الدنيا والآخرة، كيف بمن يقول لا أجد من ألتجئ إليه إلا هو؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني لا أجد أحدا ألوذ به إلا أنت عندما يحل بي مصابا عظيما. بعضهم يحاول أن يتأول لهذا البيت ويقول المراد بقول الشاعر الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة يوم القيامة. جاء في صحيح البخاري أن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة ذكر الغلول يوما وعظمه وعظم أمره صلوات الله وسلامه عليه، وقال لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم على رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق أي تتحرك فيها حقوق للناس انتهبها واستلبها في الدنيا فيقول يا رسول الله أغثني فأقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لاحظ تكرر قوله عليه الصلاة والسلام لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وهذا يقول ما لمن ألوذ به سواك، وهو عليه الصلاة والسلام يقول لا أملك لكم شيئا، والله يقول في القرآن ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، اللوذ والعوذ والالتجاء كله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا نام وضع خده على كفه الأيمن ونام على جنبه الأيمن وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، يقول لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، والله يقول في القرآن ففروا إلى الله. وهذا في مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به سواك، يقال له أين الله أين رب العالمين، اللوذ والعوذ والالتجاء والاستغاثة كل ذلك لا يكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا هذا البيت لو أبدل بهذه الطريقة قيل يا خالق الخلق مناجيا رب العالمين يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، ما رأيكم فيه؟ يناجي الله يقول يا خالق يعني يا رب يناجي الله يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، ما رأيكم ماذا يكون هذا؟ هذا هو التوحيد والإخلاص. فإذا أعطي حق الله لغيره هذا الذي يقع الإنسان فيه في شدة الباطل وشدة الغلو. قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. أهل الغلو في النبي محمد عليه الصلاة والسلام يفهمون هذا الحديث فهما عجيبا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يقولون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أي لا تقولوا أنني ابن للإله، لا تقولوا هذه الكلمة أنني ابن للإله، أما ما سوى ذلك فالباب مفتوح والمجال واسع، قل ما شئت، المهم لا تقل ابن للإله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يقول النصارى قالوا إن عيسى ابن الله فلا تقولوا عني أنني ابن للإله، وما سوى ذلك قل ما شئت، ما سوى ذلك قل ما شئت، إلا هذا القول لا تقل. فيخصص قول